بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء الطيب مع إخواننا الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهدهم في القائمين على برنامج منصت. حقيقة هذا البرنامج الرائع اللي بيساعد الإنسان في اختيار المحاضرات، وهو يعني يقطف الدروس الجميلة والجهود الطيبة المبذولة، فأشكرهم على يعني ثقتهم وعلى يعني هذا التواصل الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مثمرا وناجحا، وأن يتقبل منا ومنهم ومن يعني العاملين المجتهدين لنصرة هذا الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. طيب، يعني حينما تواصلت مع إخواننا في منصت وكان في هذا الاقتراح في لهذه السلسلة في هذا الشهر الكريم الطيب المبارك، ولا سيما في هذه الظروف التي يمر بها العالم، فأنا يعني تمنيت أن أشارك معهم وأن أشارككم أحبتي في الله في رحلة. يعني لاحظت أن منصت تقدم لنا رحلات مختلفة، في رحلات أدبية، رحلات في الشعر، رحلات في الفقه، رحلات في الثقافة، في التاريخ. فحقيقة تمنيت أن أخوض معكم غمار هذه الرحلة، رحلة مختلفة نوعا ما، تكون في 3 حلقات بإذن الله سبحانه وتعالى حتى لا أطيل عليكم. هذه الرحلة رحلة قد تكون شاقة، يعني عشان نكون واضحين من الأول حتى لا أخدع أحد، يعني رحلة قد تكون فيها بعض الألم، بعض المشقة، لكن إن شاء الله بإذن الله رحلة تكون ممتعة. وهكذا الرحلات الشاقة بإذن الله سبحانه وتعالى تكون لها نهايات جميلة، بل هذا أصلا من يعني مما يضفي معنى على الحياة، أن يكون فيها بعض المشقة وبعض البذل. ودائما الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى إذا اجتهد وأخلص لله سبحانه وتعالى يجد نتيجة هذا البذل وهذه الألم. الرحلة ممكن نسميها رحلة التغيير، رحلة التغيير إن شاء الله، يعني مع بعض نكون في 9 خطوات بإذن الله سبحانه وتعالى. نحاول بعد 9 خطوات في 3 حلقات، كل حلقة بيكون فيها 3 خطوات، مش لازم الخطوات الكل يعني تناسبه. احنا في رحلة التغيير ان شاء الله سبحانه وتعالى. بعض الناس قطع اشواطا، بعض الناس توقف في منتصف الطريق، بعض الناس لم يبدأ بعد، لذلك اثرت ان احنا نبدأ من البداية، بحيث الذي لم يعني يسافر في هذه الرحلة من قبل ولم يقم بهذه الرحلة مع نفسه من قبل نقوم بها معا، ولا سيما في هذا الشهر. لكن قبل أن ننطلق في هذه الرحلة، قبل أن نأخذ 3 الخطوات اليوم، لأن احنا قلنا كل يوم إن شاء الله في 3 خطوات، قبل أن نأخذ 3 خطوات اللي في اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، أطلب منكم بعض الطلبات، يعني ممكن 2 طلبين، بحيث نحن نستمتع مع بعض في الرحلة. أول شيء يعني اسمحوا لي وأذنوا لي أن يكون خطابي أكون يعني واخذ راحتي معكم، يعني أنا أخوكم، فقد تجدون في بعض الخطاب نوع من الشدة، نوع من يعني أن أنا من حرصي عليكم قد وحرصي على نفسي أن أنا أتغير، ولا سيما في هذه الفرصة العظيمة في الشهر، فقد يعني تجدوا نوع من الخطاب يعني في ممكن أستعمل أخذ راحتي في الكلام، أستعمل لفظ الأمر عادي، هستعمل مصطلحات بدون ما نجد فيها نوع من الـ يعني الحرج، يعني خليني أخذ راحتكم معكم. ده الطلب الأول. الطلب الثاني، حاول لمن يريد أن يبحر معنا في هذه الرحلة أو يسافر معنا في هذه الرحلة إن شاء الله، يحاول أن لا يجلس على كرسي المقاومة أو المدافعة. يعني في ناس أول ما بتسمع نقاش معين بيطلب منها التغيير، هي بتجلس مباشرة على كرسي الدفاع وتحاول أن تبرر وأن تدافع. فيعني خلي النقاش في آخر محطة معنا في الرحلة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، عشان ما طولش، لأن الرحلة هتكون مكثفة ومركزة والخطوات هتكون ثقيلة، فنحاول نبدأ ولا نطيل، لأن ممكن السلسلة اللي ممكن تكون مركزة دي ممكن أنت يسر بعد ذلك تكون فيها نوع من الاستطراد. تعالوا نبدأ مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى. الخطوات 3 اليوم بعنوان استعد التأهيل ما قبل الرحلة، ثانيا أبصر، ثالثا رتب. والحلقة الثانية بإذن الله يكون فيها الخطوات الثلاث الأخرى. يبقى الخطوات النهاردة: رقم واحد استعد للتأهيل، اثنين أبصر، ثلاثة رتب. نبدأ مع بعض الخطوة الأولى. يعني أنا استهلكت ما يقرب من 5 دقائق كنوع من التقدمة، هنحاول إن كل خطوة قدر المستطاع تكون 10 دقائق، بحيث يكون يعني مجمل الحلقة نص ساعة تقريبا، قد تزيد مني بعض الخطوات أو تقل، لكن إن شاء الله إحنا اتفقنا إن إحنا يعني إخوة في الله، فتستحملوا سواء في تقصير أو في تطويل عليكم في الحلقات. نبدأ مع الخطوة الأولى وهي استعد. نكمل ولا فصلتوا مني؟ نكمل إن شاء الله. استعد هي تأهيل لقضية التغيير. لابد أن نعترف أولا أن التغيير مؤلم، لابد أن نواجه أنفسنا بذلك. أي تغيير في الحياة، أنا أصحاب تجارب فاشلة كتير في قضية أن الواحد يعمل رجيم ويعمل دايت عشان يخس، وبيكتشف أن تغيير نظام الأكل شيء صعب، ومحاولات خطط القراءة، أي تغيير في العلاقات الاجتماعية، في نظام النوم، في نظام الأكل، بيكتشف الإنسان أنه هو في آلام. لكن مثلا اللي بيروح الجيم، أيام ما كان اللي بيروح الجيم قبل الكورونا، يعني لما كان بيروح الجيم والتدريب كان بيجد آلام ومشقة ومقاومة وأحمال ثقيلة، لكن اللي استعان بالله وكمل بفضل الله سبحانه وتعالى وجد الثمرة. فاحنا احيانا بننظر على النتيجه النهائيه ولا نكون في حاله من الاستبصار الحقيقي لطبيعه الطريق. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه. لاحظ ان التمني جاء لتمني اللحظه النهائيه، لحظه الشهاده، لحظه الموت. يعني بعض الناس يشاهد مشهد الشهادة في سبيل الله، لحظة الموت والبسمة التي تكون على وجه الشهيد، هو يتمنى هذه اللحظة، لكن هو لم يكن يتصور طبيعة هذا الطريق. الإنسان لو رأى عالما يكرم أو حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى يترنم بالقرآن أو غير ذلك من الجوائز التي تعطى للذين بذلوا أوقاتا أو لحظة تصوير حفلة الدكتوراه أو أيا كان، هو يتمنى هذه اللحظة. لكن هذه اللحظة لها طريق طويل، لها طريق من البذل والجهد والمشقة. فلابد رقم يعني، أو إحنا بنتكلم في استعد أو التأهيل للتغيير، لابد في هذه المحطة أن نعترف أن التغيير شاق. لكن لابد أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بالاستعانة بالله أنت تستطيع هذا التغيير. لماذا؟ لماذا أن أستطيع هذا التغيير؟ هنا أنا لا أتكلم من منظور خطاب التنمية البشرية وإنت تقدر وطلع المارد اللي جواك، أبدا. أنا أقول لأن التغيير المطلوب نحن كلفنا به من قبل الله سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم اللطيف الخبير الكريم سبحانه وتعالى. فطالما أن الله كلفنا بذلك، إذا سبحانه وتعالى إذا طلبنا منه العون كما علمنا سبحانه وتعالى في الفاتحة التي نستفتح بها صلاتنا ونستفتح بها حياتنا ونطلب فيها الدعاء بالهداية، علمنا الله سبحانه وتعالى أن وجهتنا العبادة، إياك نعبد، وأن زادنا هو الاستعانة، وإياك نستعين. وأيضا من رحمة الله أننا بإذن الله سبحانه وتعالى نكون في هذه الرحلة معا في هذا الشهر، وشهر التغيير أصلا. فإذا كان التغيير مؤلم، إذا كان التغيير شاق، وأنت تستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى مستعينا بالله، فأيضا جاءت لحظة التغيير، جاء وقت التغيير، هذا الشهر التي تحدث فيه أصلا التغييرات، تفتح أبواب الجنة، تغلق أبواب النيران، الكل يسعى للصلاة، الكل بيصوم، تغييرات. أنت تستطيع، أنت فوجئت أنك تستطيع أن تغير نظام الأكل الذي كان يقول أنا لا أستطيع أبدا أن أترك كوب القهوة في الصباح، استطاع بفضل الله أن يفعل ذلك. أنا لا أستطيع أن أقوم من نومي متأخرا، قام بفضل الله ليتسحر. إذن الإنسان يقوم ببعض التغييرات ولكنه لا ينظر على أنها تغيير حقيقي لأنه اعتاد عليه. إذن لو أننا قمنا ببعض التغييرات في حياتنا واعتدنا عليها لن نشعر بهذه الآلام التي في البداية. رحلة التغيير التي نريد أن نبحر فيها معا رحلة التغيير في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، أن نتغير لنصبح من جند الله سبحانه وتعالى، لنصبح بإذن الله سبحانه وتعالى من أهل الفردوس الأعلى. فهذه الرحلة رحلة شاقة، رحلة مؤلمة، لكنها بإذن الله سبحانه وتعالى رحلة سعيدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس أهل الأرض، الذي يعني طالما ذاق مشقات وآلام ثم يغمس غمسة واحدة في الجنة. غمسة واحدة أنسته كل شيء، ثم يقال له: هل ذقت بؤسا قط قبل هذه الغمسة؟ فيقول: لا والله يا رب، غمسة واحدة في الجنة أنسته كل ألم وجده في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. إذن في التغيير لابد أن تستعد، أن الطريق شاق، ولكن أنت تستطيع مستعينا بالله سبحانه وتعالى أنت تقوم بهذا التغيير بالفعل في رمضان. ولكننا لا نستوعب هذا لأننا اعتدنا عليه. جاء وقت التغيير، جاءت لحظة التغيير، جاءت الفرصة الحاسمة. نحن أشبه بامتحانات حتى عندنا في مصر امتحانات الثانوية العامة، وهذا في كثير من الدول، تكون فارقا، هذه الامتحانات تكون فارقة في مصير الإنسان. رمضان قد يكون فارقا حقيقة. يعني أنا أعرف كثير من الناس تغيرت حياتهم تماما بسبب رمضان، بل كما قيل إن من أوائل أول لحظة نزل فيها القرآن كان في هذا الشهر. التغيير لشكل الأرض، لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتغير اسمه صلى الله عليه وسلم من الصادق الأمين إلى أن يصبح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبح محملا بالرسالة، تغير وجه الأرض. كانت البداية في رمضان، كانت غزوة بدر في رمضان. التغييرات الكبرى الكونية والحياتية تكون في رمضان. فإذا لابد أن تؤهل نفسك وأن تستعد، فقد جاءت لحظة التغيير، جاء وقت التغيير، لا وقت للتسويف، لا وقت للتأخير. نريد أيضا من النقاط تحت قضية التغيير أو الاستعداد للتغيير والتأهيل للتغيير أن تؤهل نفسك. لا أريد منك، وكما قلت تحملوني في طلباتي معلش، لا أريد تغييرا ظاهريا، يعني لا أريد أن تتغير فقط في موعد النوم وموعد الطعام، بل حتى في إضافة الصلوات النوافل كالتراويح، لا أريد هذا فقط. أنت تقول لي أنت داخل على طمع. نعم بصراحة أنا داخل على طمع، أنا أؤمل فيكم الكثير وأؤمل فيكم أكثر من ذلك، لأني هذا الشهر وشهر كريم، والله سبحانه وتعالى هو الكريم، وإن شاء الله أيضا أنتم تكونوا كرماء وتتغيرون تغيرا جذريا. إذا نريد عمق التغيير، لا أريد تغييرا ظاهريا. هذه الرحلة لا أريد أن نرى ظواهر الأشياء، أريد أن أنفذ معكم إلى عمق نفوسكم وأن نتغير تغييرا حقيقيا، تغييرا شاملا، تغييرا جذريا بإذن الله سبحانه وتعالى، ونستعين بالله معا وبإذن الله نتغير. إذن تحت عنوان استعد والتأهيل للتغيير، استعد، أنت تستطيع إن شاء الله مستعينا بالله. جاء وقت التغيير فلابد أن تكون مستعدا، جاءت لحظة التغيير، ونريد منك عمق التغيير، ونتكلم عن خطورة عدم التغيير. ماذا لو لم أتغير؟ متى ستأتي الفرصة إذن لو لم تتغير؟ حبتي في الله، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. متى نتغير إذن؟ بعد كل هذه الاختبارات والابتلاءات الكونية، العالم الآن يشهد تغيير اختبارات وابتلاءات في الحياة، ثم بعد ذلك نتغير؟ متى نتغير إذن؟ الموت أصبح قريبا إلينا، متى نتغير إذن؟ الإنسان حينما يتأمل في الكون وينظر في الاضطرابات التي تحدث والأمراض، والموت قريب، أصبح قريبا جدا منا، متى نتغير؟ إذن أحبتي في الله، خطورة ألا نتغير أننا سنلقى الله سبحانه وتعالى كما نحن الآن. هل تتخيلون أن الحياة الخالدة تكون بهذه الأعمال التي أصل بها إلى الله سبحانه وتعالى؟ بماذا ألقى الله سبحانه وتعالى؟ بهذه الأعمال. هناك أناس سبقوني، إن أهل الجنة لا يترأون أهل الغرف كما يترأون الكوكب الدري، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تتخيل أن هناك أناس سبقونا في الجنات كما نرى الآن النجوم. يعني انظر كده الآن إلى النجوم في السماء، هناك أناس سبقوا، لماذا لا نسابقهم؟ لماذا لا ننافسهم؟ لماذا؟ حتى ولو كانوا يملكون أدوات أعلى مننا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعامل، نحن نعامل الله رب درهم سبق ألف درهم، نحن نعامل الله سبحانه وتعالى على قدر طاقتنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذن أحبتي في الله، لماذا لا نتغير؟ هل سنلقى الله سبحانه وتعالى؟ هل ارتضينا بهذه الأعمال؟ حتى لو دخلنا الجنة، هل هذه الدرجة؟ لماذا لا نكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا يحركنا الشوق لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا يحركنا الخوف من دخول النار والعياذ بالله؟ لماذا لا يحركنا الخوف من المرور على الصراط؟ إذن خطورة عدم التغيير، أختم في قضية استعد والتأهيل للتغيير أن أسأل سؤالا: ما هو طموحك في رمضان؟ ما هو طموحكم في رمضان؟ ما هو الطموح؟ أعلى طموح هل إن أنا أختم القرآن؟ هل إن أنا أبكي فقط في التراويح؟ هل إن أنا أستطيع الصيام؟ لا، أنا كما قلت لكم أنا طماع منكم بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا أريد طموحا عاليا، أريد تغييرا جذريا. ماذا تشتهون في رمضان؟ قيل لبعض الصالحين: ماذا تشتهي؟ وأنه عيسى بن وردان كما في كتاب المتمنين لابن أبي الدنيا، قيل له: ماذا تشتهي؟ قال: أشتهي أن يفتح لي صدري، أن ينفرج لي صدري، وأن أنظر ماذا فعل القرآن في قلبي وما نكأ. نكأ، شوف تعبير النزول، القرآن ينكأ في الصدر ويغير في القلب. انظر إلى تعبير: إن نشأة الليل، صلاة الليل اللي إن شاء الله نقوم بها في رمضان، أشد وطئا. أريد تغييرا جذريا، أريد وطأة قوية للقرآن في صدورنا وفي قلوبنا. هذا ما نتمناه بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن الخطوة الأولى في هذه الرحلة أن تستعد وأن تتأهب وأن تتأهل لهذا التغيير، أن تقبل بقلب متقد وبعزيمة قوية أنك إن شاء الله مستعينا بالله تريد أن ترتقي في الجنات، تريد صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هيا بنا ننتقل إلى الخطوة الثانية وهي أبصر. حبتي في الله، أنا أظن إن بعد ما اقتنعنا معا بأهمية التغيير وأردنا أن نتغير، أرى أن الخطوة الأولى التي تأتي بعد هذا الاستعداد وهي أن نرى الأشياء على حقيقتها. أريدك أن تتخيل معي أننا نسير في طريق، هذا الطريق مليء بالمخاطر والمخاوف، وهو طريق خاطئ كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم. مقارنة: الإنسان الأول مبصر مستقيم معتدل يسير في طريق طيب مستقيم فلا يسقط، أما الآخر فالطريق أصلا مليء بالظلمات والحفر، وهو أصلا يسير على وجه لا يستطيع أن يقوم، فيمشي مكبا على وجهه. فلابد أن يبصر طبيعة هذا الطريق، ما الذي جاء به إلى هنا؟ تخيل إنسان يسير في هذا الطريق وهو يضع غطاء على عينه، ويضع غطاء على عينيه. تخيل أول خطوة لابد أن نقوم معه أن نصلح هذا الشخص أن يرفع الغطاء. إذن الخطوة الثانية هي: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا ما أريده منكم، أن يكون البصر حديدا، أن ترى الأشياء على حقيقتها، أن ترى الدنيا على حقيقتها، أن تبصر المعصية. قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة قاف: فكشفنا عنك غطاءك، هذا الغطاء الذي كان يغطي العين. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في ختام سورة الكهف: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. إذا كانت سورة قاف تقول إن فكشفنا عنك غطاء، الغطاء على العين، هنا في سورة الكهف تتحدث عن مرحلة أبعد، وهي تتحدث عن مواجهة الدجال والدجل وهو قلب الحقائق والفتن. قال ربنا في ختام السورة عن الذين تأثروا بهذا الدجال وبهذا الدجل، قال ربنا سبحانه وتعالى: الذين كانت أعينهم في غطاء. الغطاء لم يعد على العين، بل أصبحت العين داخل الغطاء في إحاطة. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا طيب، هو واحد عينه لا يبصر بها، فننادي عليه لكنه لا يستطيع أن يسمع، وكانوا لا يستطيعون سمع صرخات الفتنة وصرخات الدجال تجعله لا يسمع. تخيل أن دخلت على والدك أو طفل صغير وهو يلعب الألعاب الإلكترونية، يلعب بلاي ستيشن، قاعد بيلعب ومستمتع، وأنت تنادي عليه، الأب ينادي على الابن وهو في قمة التركيز في اللعبة، أنت تنادي عليه هو لا يسمعك، لا يرد عليك. هو لا، سبب عدم الرد هو ليس مستهزئا. طيب واحد يقول لي: طيب هو لم يسمع، هل هو وضع في أذنيه شيء يمنع وصول الصوت؟ أبدا، لكنه استعمل كل الحواس في اتجاه واحد. هكذا قد نسرق من الطريق الحقيقي. إذن نريد رقم في الخطوة الثانية أن نبصر، أن ننزع الغطاء من على أعيننا، سنفاجأ برؤية عجيبة بكون مختلف. نريد أن نرتدي نظارة جديدة تماما لنرى الكون بصورة مختلفة. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. إن الذين اتقوا، ختم سورة الأعراف بعد شوط طويل، أطول السور 200 آية، 206 آية. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يعملوا إيه؟ تذكروا. الشيطان قاعد بيطوف، بيحاول يدخل، يأتي بفتنة، يأتي بشبهة، يأتي بشهوة، يحاول أن يدخل. وكاد الشيطان أن يقترب، وبدأ إلى الخطوة الأولى، المس. الخطوات الأولى من الشيطان يبدأ في المس قبل أن يخترق القلب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكر. تذكروا، تذكروا ماذا؟ أين المفعول به؟ قيل بالعموم، تذكروا الوقوف بين يدي الله، تذكروا الجنة، تذكروا النار، تذكروا الصراط، تذكروا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، تذكروا أشياء كثيرة. فإذا هم مبصرون، بمجرد أن تذكر واستمع إلى المواعظ وتذكر هذه الأحداث الأخروية والوقوف بين يدي الله ونظر الله سبحانه وتعالى إليه والغيبة، تذكر هذه الأمور، فإذا هم مبصرون. إذن قبل أن يتذكر كان لم يكن مبصرا، كان الشيطان كاد أن يزين له الأمور. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها. أحيانا نحن نفتن بالزينة، قال صلى الله عليه وسلم حفت النار بالشهوات. فأحيانا الشهوات التي حول النار لا تجعلنا نراها على أنها هي النار الحقيقية، قد نفتن ولا نرى النار. لذلك حينما قال الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال الله سبحانه وتعالى لجبريل بعد أن حف النار، حف الله، قال الله سبحانه وتعالى لجبريل اذهب وانظر إلى النار قبل أن يحفها بالشهوات. فنظر إليها جبريل وتعجب من عذابها وما فيها من ألوان العذاب، فقال يا ربي وعزتك لا يسمع بها أحد، أي حد يسمع النار إلا ولن يدخلها، سوف يفر منها. فحفها الله بالشهوات، وقال الله يا جبريل اذهب فانظر إليها. الآن جبريل ينظر إلى الشهوات المحيطة بالنار، فقال يا رب وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. إذن طبيعة النظر قد تجعل الإنسان يغير الاختيارات. فنريد أن نبصر الأشياء على حقيقتها، نريد أن نبصر ما هي وظيفتنا، لماذا جئنا إلى هنا. أريدك أن تتذكر تلك اللحظة العظيمة التي قال الله فيها للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الحديث يكون عنك الآن، يكون عني وعنك. الحديث السياق الآيات الآن يتكلم عن وظيفتنا في هذه الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة، يتكلم عن المكان في الأرض، يتكلم عن الوظيفة. خليفة أي أن يقوم بمراد الله في الأرض، خلقنا الله لذلك. فتعجبت الملائكة بعدما علمت أن سيكون من هؤلاء الذين سينزلون على الأرض، سيكون منهم من يقوم بالمعاصي، من يسفك الدماء، من يفسد. أيا كان وسيلة تعلم الملائكة، هل أخبرهم الله بذلك كما قال بعض العلم، أو أنها عرفت ذلك من أن الإنسان له إرادة وله اختيار وفي شهوات وضعت فيه وعرفوا بذلك من طبيعة الإنسان فاستنتجوا ذلك. أيا كان الوسيلة، قالوا يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا هو التصور الملائكي عن البشر، يتصورون أن البشر لا يعصون، يتصورون أن الدنيا ليس فيها شر ولا فيها آلام. لكن أخبرهم الله أن الأرض ليست كالسماء وأن البشر ليسوا كالملائكة، فقال الله لهم إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم أنه سيكون منهم من يعصي، ولكن سيكون منهم من يطيع، سيكون منهم من يصبر ويصابر ويجاهد ويتحمل ويقف في وجه الباطل، سيكون منهم من يبذل دمه وروحه وماله من أجلي. لذلك قال بعض أهل العلم تتنزل الملائكة في ليلة القدر لترى هذا المخلوق وهو يعبد ويباهي الله بين الملائكة. يقول الله لملائكته في مواسم الطاعات، في يوم عرفة وفي ليلة القدر وفي غيرها من المواسم، يقول الله للملائكة انظروا إلى هؤلاء، هؤلاء الذين قلتم عنهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وأنا قلت لكم إني أعلم ما لا تعلمون. هؤلاء يقومون بين يدي، يقومون يطلبون مغفرتي وطاعتي. هل نكون من هؤلاء ممن قال فيهم الله إني أعلم ما لا تعلمون؟ أن تستشعر وظيفتك في هذه الحياة، أن تبصر هذه الحقيقة، أن تبصر أن الله خلقك بيده وأن الله سبحانه وتعالى نفخ فيك من روحه، وأننا خلقنا لأمر جلل، وأن الله سبحانه وتعالى ما خلق السماوات والأرض عبثا، وأننا لن نترك سدى، وأن هناك يوم القيامة. هذه المعاني التي نكررها في الفاتحة، هذه الإسلام في 7 آيات كما كتب أحدهم هذا الكتاب الجميل، الإسلام في 7 آيات، أن تراجع الإسلام في 7 آيات، أن تحمد الله سبحانه وتعالى وأن تمجده، وأن تتذكر يوم الدين، وأن تطلب العبادة، وأن تطلب الاستعانة، وأن تطلب الهداية، وأنك تخاف أن تكون من المغضوب عليهم أو من الضالين، وأن تطلب أن تسير في صراط الذين أنعم الله عليهم، أن تكرر هذه الطلبات، أن تبصر هذا الطريق، أن تبصر الصراط المستقيم. لابد أن تبصر ما معنى حياتك. العمر يمضي، هذه الأيام التي نفكر كيف نضيعها، كيف نضيع الأوقات. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الناس تفكر كيف نقضي الأوقات، كيف نضيع الأوقات، ولو أننا أبصرنا أن كل يوم يمر لا يعود، وأنه كان فرصة للارتقاء في درجات الجنة. اقرأ وارتقي، فقراءة القرآن يعقبها الارتقاء، فما بالنا لا نرتقي، لا نفكر في الارتقاء. لابد أن نبصر هذه الحقائق، أن نبصر المعركة، أن الشيطان رفض أن يسجد لأبينا، وأن الشيطان أقسم أنه سيحاول أن يفتن البشر، وقال لأحتنكن ذريته، سيقوم بمحاولة الاحتناك. وقيل الاحتناك هو وضع اللجام على حنك الدابة الذي يتحكم فيها. الشيطان يريد أن يتحكم تحكما تاما. الشيطان يبحث عن أي فرصة عمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن لو تفتح عمل الشيطان. وقال ربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة: من عمل الشيطان. هناك أشياء تفتح الشيطان ليعمل، ليدخل، ليحاول أن ينفذ، كما يطوف حول الإنسان يحاول أن ينفذ: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. أن نبصر المعركة بيننا وبين الشيطان، أن نبصر طبيعة الطريق، أن نبصر معنى الحياة، أن نبصر المآل، أن نبصر موقع الدنيا من الآخرة. ما الدنيا في الآخرة كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. حقيقة عجيبة، الدنيا في الآخرة، هذه الدنيا بمتعها، بشهواتها، بالتقدم، بالتكنولوجيا، بالأوقات، بالأحباب، بالحياة، بالشهادات، هذه الدنيا في الآخرة. كما أذهب إلى المحيط وأضع إصبعي في اليم، إصبعي في اليم، ثم تخرج قطرات مع الإصبع. القطرات بالنسبة للمحيط هي الدنيا، بالنسبة للآخرة الناس يعيشون ضمن هذه القطرات، ضمن جناح البعوضة. لابد أن نبصر الحقيقة، لابد أن ننزع الغطاء، لابد أن لا نفتن بالدجال، لابد أن نبتعد عن صرخات الدجال، لابد أن نبصر الطريق، أن نبصر الحقيقة. حينما نرفع الغطاء نفاجأ، لماذا نزلنا إلى الأرض؟ لماذا جئنا إلى هنا؟ ما هي طبيعة المعركة؟ هذا العدو الذي يستخفي: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أنا كنت أسير في حياتي لا أبصر، لا أفكر في هذا العدو، لا أحتاط منه، لا أدري ما هي وظيفتي، أنا لا أدري ما هو تعريفي. حينما أقول من أنت، قد يعرف الإنسان نفسه بنسبه، بقبيلته، بوظيفته، بوطنه، بانتماءاته، لكن ما هو التعريف؟ الإنسان ككل الإنسان، الوظيفة التي اختارها الله له، أنت خليفة، لابد أن تبصر ذلك. طيب، الخطوة الثالثة، المحطة الثالثة، حتى لا أطيل عليكم في هذه الرحلة، المحطة الثالثة بعد أن تأهلت معي وكنت مستعدا بفضل الله، ثم أبصرنا هذه الحقائق ورفعنا الغطاء وفوجئنا بعالم آخر، بعالم في الجنة والنار والملائكة والشياطين، ولحظة الخلق، ولحظة نفخة الروح، وتعليم آدم الأسماء كلها، ونزول آدم ليقوم بوظيفته على الأرض. فوجئنا بهذه الأمور. أنا فوجئت بأنني قد أكون ممن قال الله فيهم: إني أعلم ما لا تعلمون، وقد أكون ممن يفسد فيها ويسفك الدماء. لابد أن المحطة الثالثة رتب. رتب ماذا؟ رتب الأولويات، رتب المركزيات في حياتك، رتب المشاعر، رتب طريقة التفكير. أريدك أن ترتب، أريد أن أسألك أولا، أريد أن أسألك: من الذي قام بتعبئة العقل والقلب؟ هل أنا تركت العالم يضع في عقلي وقلبي ما يشاء؟ يعني كيف أفكر؟ ما هي مصادر التلقي؟ المشاعر المحورية في حياتي، الإنسان له طاقة مشاعرية، أين توجه؟ طاقة الفرح، تعتقد الشعور بالفرح والحزن والغضب والاهتمام الهم والغم إلى أين تتجه؟ الإنسان له طاقة محدودة، لو أن الإنسان وجه الطاقة الشعور الهم الهموم الغموم الآلام وجه هذه الشعور تجاه شيء معين لم يبقى هناك مساحة لغيرها من الهموم. أريد أن أرتب الأولويات، أريد أن أعيد رسم الصورة مرة، اسمح لي أن أقوم، يعني تخيل أن أنا أقوم بتفريغ ما في عقلي وما في قلبي وأعيد ملأها مرة أخرى. التجربة المشهورة التي استهلكت كثيرا وقيلت كثيرا في برامج التنمية البشرية وغيرها، أن لو أعطيتك جهازا أو يعني صندوقا تقوم بملئه، وأعطيت مجموعة من الكرات الضخمة ثم الكرات المتوسطة الحجم ثم الكرات الصغيرة ثم مجموعة من الرمال ثم ذلك، كيف تملأ الصندوق؟ فالإجابة الصحيحة أنك تضع الأشياء الكبيرة ثم المتوسطة ثم الصغيرة ثم تضع الرمل في النهاية حتى تملأ. ما هي الكرات الضخمة التي تضعها في عقلك وفي مشاعرك؟ ما هي المحركات؟ ما هي الأسئلة التي تحركنا وأريد إجابات عليها قبل أن أتحرك؟ ما هي المشاعر المركزية التي، ما هي الشعور، ما هي المشاعر الدافعة، ما هي ما هي مصادر التلقي؟ هذه الحاجات تحت هذه الأشياء تريد أن ترتب مرة أخرى. إذن لي في رمضان أن تقوم بتفريغ العقل والقلب ثم إعادة ملء المشاعر. أين علاقتي بالله؟ الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، هو الأول في حياتي. الله سبحانه وتعالى هو خلقنا بيده ونفخ فينا من روحه، يصورنا في أرحام أمهاتنا خلقا من بعد خلق. العلاقة الأولى كانت بيننا وبين الله، لم تكن بيننا وبين أي أحد من المخلوقات، كانت علاقة بيننا وبين الله. أسجد الله لنا الملائكة، علم الله أبانا آدم كل الأسماء. هذه العلاقة لابد أن نحافظ عليها. آدم عليه السلام حين كان في هذه العلاقة الرائعة وكان في الجنة ثم عصى آدم ربه وغوى وأنزله الله سبحانه وتعالى إلى الأرض، ذاق آدم عليه السلام مرارة البعد بعد أن ذاق لذة القرب. إذا ذاق الإنسان لذة القرب مع الله سبحانه وتعالى لن يتحمل أبدا مرارة البعد. فإذا لابد أن نعيد ترتيب مشاعرنا. أين مشاعرنا تجاه الله سبحانه وتعالى؟ ما هي مشاعرنا تجاه مولانا؟ ماذا نتعلم عن الأسماء الحسنى؟ هل قرأنا عن الرحمن الرحيم اللطيف؟ حينما أقرأ إن ربي لطيف لما يشاء أتعجب. قدرة الله على التدبير، قدرة الله سبحانه وتعالى اللطيف الخبير، رحمة الله الواسعة سبحانه وتعالى، الله أرحم بنا من أمهاتنا. مشهد أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم الأم التي وجدت الطفل، بل أنا أخبركم بمجهد رأيته بنفسي. كنت في عمرة في الطواف، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المعتمرين إلى بيته الحرام. كنت في عمرة وفي زحام شديد، وفجأة، وهذا أمر يتكرر كثيرا للأسف، تاه طفل عن أمه، فقد أمه. هذا الطفل ظل يبكي، يبكي بكاء مريرا، بكاء شديدا. العجيب أن الكل كان حول الطفل، الجنود والحرس والرجال ونساء، هذا يحاول أن يداعبه، هذا يحاول أن يطعمه، هذا يحاول أن يسقيه، الكل حوله والطفل يفتقد الأمان. لماذا؟ أنت حولك الجنود، حولك الحرس، حولك الرجال والشباب والنساء، ماذا تريد؟ أريد أمي. لا يستطيع أن يغير هذه المشاعر، هو لا يجد الأمان إلا في حضن أمه. وبالفعل وأنا معه أحاول أن أهدئ من الطفل وهو لا يتوقف عن البكاء، وإذ فجأة تأتي امرأة مسرعة وبحركة لا إرادية رفعت نقابها، ورأيت وجهها ممتلئا بالدموع، واحتضنت الطفل، فقدت كل التركيز واحتضنت طفلها. أحبتي في الله، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد رحمة وحبا أشد رحمة بعباده من هذه بولده. الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي لا تملك ذلك؟ فأحبتي في الله، نريد أن نرتب المشاعر مرة أخرى. لقد وزعنا المشاعر، لقد يعني تقطعت بنا المشاعر والهموم بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. أريد أن تعيد ترتيب المركز مرة أخرى. أين الله في حياتك؟ من ربك؟ أول سؤال تسأل عنه بل هو أهم سؤال لابد أن تسأله لنفسك دائما. من ربك؟ من ربي؟ من الذي غذاني بالنعم؟ من الذي لطف بي في كل حياتي؟ من الذي دبر ورتب وخلق وفعل سبحانه وتعالى كل هذه الأمور؟ حينما تقرأ القرآن في رمضان أريدك أن تحاول أن تلتقط كم الأفعال المنسوب إلى الله في القرآن. الله سبحانه وتعالى خلق ورزق ودبر ولطف وأهلك الظالم ونصر المظلوم ونصر المؤمنين وشفى المريض وأعطى هذا ومنع هذا ورفع هذا وخفض هذا، أفعال عجيبة طوال القرآن منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وتأتي في ختام القرآن تقول قل هو، وكأنها إجابة سؤال من الذي فعل كل هذه الأفعال، فتجيب عليك سورة الإخلاص التي تريد أن تخلص قلبك من كل شيء وتجعله خالصا لله سبحانه وتعالى. تقول لك السورة هو الله أحد، لا تسأل بعد ذلك الله أحد، الله الصمد لابد أن تصمد إليه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لابد أن تغير مشاعرك، لابد أن تغير ترتيب التفكير، المركزيات، أين الدار الآخرة في حياتنا، المصير الأخروي، كما قلت لكم في المحطة السابقة في أبصر، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أين الدار الآخرة؟ نحن أشبه بمن رأى طريقا عبارة عن 1000 كيلومتر ثم ظل طيلة حياته يعيش في أول متر، أين بقية الطريق؟ هكذا الناس الذين لا يفكرون إلا في الدنيا، نقضي سنوات لا تنتهي وقرون لا تنتهي في الدار الآخرة ومن لحظة الموت. أحبتي في الله، الذي لا يفكر إلا في الدنيا هو مغبون، هو عنده خلط في ترتيب المركزيات. إذن أريد أن أعيد رسم الدائرة مرة أخرى، أضع في المركز معرفة الله، الدار الآخرة، هم الدين، علاقتك بقدوتك بالنبي صلى الله عليه وسلم. حتى لا أطيل، تمنيت أن أتكلم عن من ربك، من نبيك، ما دينك، هذه هي المركز، هذه هي التي تحركك. إذا أردت أن تفعل شيئا لابد أن تسأل ماذا يريد الله مني؟ هل هكذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين ديني؟ كيف أحصل ديني؟ هذه أسئلة محورية، كما أن الإنسان يفكر في أسئلة محورية في حياته، ماذا سيعمل؟ من سيتزوج؟ أين سيسكن؟ هذه أسئلة مهمة في حياته. أيضا هناك أسئلة هامة لابد أن تكون المركز، لابد أن نرتب المشاعر، لابد أن نرتب الأولويات. لا نريد أن نكون الذي يطلع على قلوبنا يجد حالة من العشوائية، حالة من العبث. قال ربنا سبحانه وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، لو قدر لنا أن نطلع على قلوب بعض المؤمنين لانبهرنا مما فيها من مشاعر تجاه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. هناك أناس حب الله سبحانه وتعالى ملأ عليهم حياتهم، والانشغال بالدار الآخرة ملأ عليهم همومهم، فأعطاهم الله كل ما يشاءون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت الآخرة همه. هناك إنسان كانت الدنيا همه، فرق الله عليه جملة وجعل فقره بين عينيه، أما من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. أحبتي في الله، في هذه المحطات الثلاث، في الحلقة الأولى تأهلنا واستعدينا ثم أبصرنا واكتشفنا أن الأمر جلل، اكتشفنا أن الله سبحانه وتعالى قال ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، فوجئنا بأننا في وسط المعركة، فوجئت بأن عدوي يمسك السلاح ويحاول الاحتناك ويحاول الهزيمة وأنا كنت مشغولا عنه، فأيقنت أنني لابد أن أمسك سلاحي، ثم بدأت بالتغيير وأردت أن يكون التغيير الأول على نطاق المشاعر، على نطاق التفكير، على نطاق الأولويات. فكانت المحطة الثالثة رتب، نكتفي بهذا حتى لا أطيل عليكم، وأريدكم أن تأخذوا أنفاسكم وأن تستريحوا لننتقل في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المحطات الثلاث الأخرى، قد تكون شاقة ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى نصل سالمين غانمين إلى الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم.